وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صحيح الإمام البخاري، والذي أورده في كتاب الغسل وترجم له بباب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. حيث قال البخاري رحمه الله: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا حميد، قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وقد تكلمنا عن سند هذا الحديث وبعض متنه وما يتعلق بذلك من فوائد، وبقيت بقية حيث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: طيب، قوله إن المؤمن لا ينجس، وكأنه ورد هكذا في بعض الروايات بلفظ المؤمن، قوله إن المؤمن لا ينجس تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر، فقال: إن الكافر نجس العين، وقواه بقوله تعالى: إنما المشركون نجس. وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، وحجتهم أي الجمهور أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه أو فلم يجب أي الله عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين، إذ لا فرق بين النساء والرجال. وأغرب القرطبي في الجنائز من شرح مسلم، فنسب القول بنجاسة الكافر أي العينية إلى الشافعي رحمه الله، وسيأتي الكلام على مسألة الميت في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة، واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا له، هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة. فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث، خشي أن يماسحه صلى الله عليه وآله وسلم كعادته، فبادر إلى الاغتسال. وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله وأنا على غير طهارة. وقوله سبحان الله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تعجب، تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة، أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر، وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله أين كنت، أي كأنه صلوات الله وسلامه عليه استغرب أن ينصرف أبو هريرة دون استئذان. قال وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله أين كنت، فأشار إلى أنه كان ينبغي له ألا يفارقه حتى يعلمه. وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل أبا هريرة وأبو هريرة لم يسأل، فهو رأى من أبي هريرة تصرفا عجيبا دعاه إلى أن يستفسر منه ما الذي جعلك تنصرف، وإلا فهو يعلم أنه انصرف لأنه يعني افتقد أين كنت يا أبا هريرة، كأنه يريد أن يعرف صلوات الله وسلامه عليه ما السبب في انصرافك، لماذا انصرفت، لأنه توقع منه شيئا. فهذا فيه فائدة أن المتبوع قد يعلم التابع ما لم يسأله عنه التابع. قال وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس، واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تحلب منه أي كالعرق ونحوه، وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل. فقال باب الذي يليه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وهذا أيضا أمر للأسف يظنه كثير من الناس أن الجنب لا يجوز له الخروج من البيت حال جنابته، وأنه لا يجوز له أن يبيع ولا يجوز له أن يشتري ولا يجوز له أن يقضي مصالحه، كل هذا يظنون أنه ممنوع منه إلا أن يغتسل، وهذا غلط. إنما الاغتسال يجب من أجل ماذا؟ من أجل استباحة الصلاة فقط. إذا حضرت الصلاة المفروضة يجب عليه الاغتسال. إذا أراد أن يصلي صلاة النافلة قبل حلول الصلاة المفروضة فلا يجوز له أن يستبيح تلك الصلاة إلا بأن يغتسل. فالغسل هو من أجل استباحة الصلاة، أما قبل ذلك فلا يلزمه. طبعا تعجيل الغسل مستحب، يعني واحد يقول يعني إذا تعجيل الغسل هذا لا فائدة فيه، لا طبعا لا شك أن تعجيل الغسل أمر مستحب، لا شك أن الأفضل أنه يعجل بالاغتسال، لكن ليس هذا على سبيل الإيجاب، وليس بقاؤه جنبا وخروجه للسوق وغيره على سبيل التحريم، ليس هذا محرما، بيعه شراؤه أخذه عطاؤه ذهابه إيابه مشيه كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. هنا قد يورد البعض حديثا يقولون أليس فيه حجة، لا يدخل أو تدخل الملائكة بيتا فيه جنب، هذا الحديث ضعيف لا يصح. نعم. فالحديث الذي يحتج به البعض على أن الملائكة لا تدخل بيتا في جنب حديث لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يورده في حديث أبي طلحة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يزيدون فيه ولا جنب، وهذا لا يثبت. نعم لا يثبت. أما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فهذا في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه، حديث غاية في الصحة. أما جنب فهذه الزيادة لا تصح. وكذلك ما ورد من الروايات الخاصة بذلك في غير حديث أبي طلحة لا يصح منها شيء. قال: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس، معذرة، عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله. قال باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. يعني هذا كله أورد أولا ترجم البخاري بما استفاده من هذه الأحاديث التي أوردها، وكذلك أورد أثر عطاء. وعطاء إذا ما ورد في الفقه، إذا ما ورد عطاء في الأقوال الفقهية فإنه يكون عطاء ابن أبي رباح المكي، مشهور بفقهه رحمه الله تعالى. ففي نقل الأقوال الفقهية المتعلقة بالأحكام الشرعية من جواز كذا وعدم جواز كذا، هذا وإن كان عطاء في التابعين كثيرا، يعني أكثر من واحد عطاء، لكن المشتهر بين الفقهاء هو عطاء بن أبي رباح المكي. قال: وقال عطاء قال الحافظ هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد: ويطلي بالنورة. ولعل هذه الأفعال هي المرادة بقوله وغيره بالرفع، يعني وغيره باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، على رواية وغيره، يعني وغير ذلك. أما وغيره يعني يمشي في السوق ويمشي في غير السوق. طيب، ثم قال البخاري رحمه الله بعد أن أورد أثر عطاء ابن أبي رباح وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويعلق رأسه وإن لم يتوضأ، فضلا عن أن يقال وإن لم يغتسل، يعني إن لم يتوضأ إذن لم يغتسل. نعم. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع، وفي طبقته يزيد بن هارون، لكن يبدو أن يزيد بن زريع قد يكون أرفع طبقة قليلا من يزيد بن هارون، وإلا فهما في طبقة واحدة وكلاهما من مشايخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال حدثنا سعيد وابن أبي عروبة واسم أبيه مهران عن قتادة وابن دعامة وكنيته أبو الخطاب البصري أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، أي بدون غسل، بينها بدون غسل بين هذا الجماع وذلك الجماع، يعني يجامع نساءه أمهات المؤمنين جميعا دون أن يغتسل بين جماع كل واحدة والأخرى، وإنما يغتسل فقط في نهاية ذلك. فهذا أين الدليل فيه أنه يخرج من عند هذه وهو جنب صلوات الله وسلامه عليه، وينتقل إلى حجرة الأخرى وهو ما زال جنبا، وهكذا يعاشرها وهو أيضا ما زال جنبا، ثم يعاشرها وينتقل إلى الثالثة، وهكذا يعني يجامعهن جميعا وهو جنب صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا هذا يقتضي دخولا وخروجا وكلاما وإلى آخره، فلو كان ذلك محرما لما فعله صلوات الله وسلامه عليه. طيب، لذلك قال الحافظ رحمه الله: وإيراده له في هذا الباب يقوي رواية وغيره بالجر، لأن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي إلى آخر كلامه. طيب، ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عياش، ويبدو أنه ابن الوليد الرقام، نعم يقول الحافظ هو ابن الوليد الرقام، قال حدثنا عبد الأعلى وهو غير عبد الأعلى شيخ البخاري في الحديث الأول، فعبد الأعلى الأول هو عبد الأعلى بن حماد، أما هذا فهو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، هذا ليس شيخ البخاري في الحديث الأول، الأول عبد الأعلى ابن حماد، وهذا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري. قال حدثنا حميد وهو ابن أبي حميد الطويل، هذا نفس الحديث الذي أورده في الباب السابق، عن بكر وهو ابن أبي عبد الله، ومعذرة، وهو ابن عبد الله المزني البصري أيضا، عن أبي رافع، أبو رافع عرفنا أنه الصائغ المدني لكنه سكن البصرة كما ذكر الحافظ في الباب السابق، فأبو رافع هو الصائغ المدني لكنه نزل البصرة، فالإسناد بصري بهذا المعنى. قال عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جنب. الرواية يعني فيها اختلاف يسير على رواية ابن المديني عن يحيى القطان في الباب السابق، اختلاف يسير في اللفظ وإلا فالمعنى متحد. قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، هذه زيادة عن الرواية الأولى، فأخذ بيدي، وليس في هذه الرواية في بعض المدينة فلم يذكر هنا المكان، قال: فأخذ بيدي، فهذه الرواية أفادتنا أنه لمسه صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد. إذن لم ينسل أبو هريرة على المشي، وإنما انتظر حتى وصل الرسول صلى الله عليه وسلم به وهو يأخذ بيده إلى مكان ما، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استغل الفرصة واختفى. نعم، قال: فانسللت، هنا قال فانسللت، في الرواية الأولى قال الراوي فانخنست، وكله بمعنى الاختفاء السريع الخفي الذي ليس فيه جلبة ولا لفت نظر، يعني خروج بهدوء وسرعة دون شعور الرسول صلى الله عليه وسلم. فانسللت فأتيت الرحل، الرحل وإن كان يطلق على ما يوضع فوق البعير، لكن أصبح يطلق، لأن طبعا لما البعير يكون في السفر يصل إلى أي مكان يقومون ينزلون ليش الرحل. الرحل هذا يكون يعني إما مكشوفا وإما مغطى كالبيت كالخيمة، يعني للنساء غالبا يكون هذا الرحل مغطى. فعندما يأتي المسافرون إلى أي مكان ينزلون فيه ينيخون البعير، يبركونه، ينيخون البعير يبرك، ثم بعد ذلك ينزلون هذا ليش الرحل في الأرض، فيبقى هو المكان الذي يسكن فيه الإنسان. ثم لما أصبح هذا الرحل هو المكان الذي ينزل فيه الإنسان عندما يعرس في السفر أي ينزل في مكان، انتقل الاسم إلى المكان الذي يسكن فيه الإنسان مطلقا حتى ولو كان في الحضر، حتى ولو كان، فأصبح البيت الذي حتى في المدينة أو القرية التي تسكن فيها البيت الذي تسكنه يسمى أيضا بالرحل، اسمه الرحل. ولذلك من المستحب في الليلة المطيرة أو في اليوم المطير أو شديد البرودة المؤذن، وهذا المؤذن يمكن أن يكون في الحضر كما يمكن أن يكون في السفر، إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بدلا من أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم، أو الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. فهذا من السنن المهجورة الآن، الناس يستغربون هذا إذا حد فعله يقولون إيش حصل، ماذا يقول هذا المؤذن. وهذا قد حصل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن هذا كان يوم جمعة وعبد الله بن عباس صعد المنبر، جلس على المنبر، فلما بلغ المؤذن أراد أن يقول حي على الصلاة قال للمؤذن قل الصلاة في الرحال، فالناس استغربوا في المسجد إيش هذا الذي فعله عبد الله بن عباس، ألغى حي على الصلاة حي على الصلاة من الأذان وجعل بدلا منها صلاة في الرحال صلاة في الرحال. فقال قد فعل هذا من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن الرحال وإن كان في الأصل هو اسم ما يوضع فوق البعير ليركب عليه أو يحمل عليه المتاع، انتقل الاسم إلى البيت مطلقا حتى ولو كان البيت في الحضر. فهنا يقول أبو هريرة هم في المدينة، يقول ماذا يقول أبو هريرة، فرجعت فأتيت ماذا الرحل، أتيت الرحل يعني السكن أو البيت الذي هو فيه، فأتيت الرحل. وقد يكون رحل أبي هريرة في أي مكان، في المسجد، لأن أبا هريرة كان من أهل الصفة ولم يكن له أصلا بيت يخصه، فأهل الصفة كان كل واحد منهم مسوي له إيش، مسوي له زي يعني خباء أو يعيش فيه ينام فيه في الليل، فهو رحله، هو رحله. فالرحل هو مكان المبيت ومكان السكن للإنسان ولو كان في الحضر. فأتيت الرحلة فاغتسلت، رجع إلى بيته أو إلى رحله فاغتسل، ثم جئت وهو قاعد أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين كنت يا أبا هريرة. استغرب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم غياب أبي هريرة، وفيه اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالضعفاء والفقراء من أصحابه، فيه اهتمامه بالضعفاء والفقراء من أصحابه، فأبو هريرة رضي الله عنه كان من أهل الصفة الفقراء، لكن لاهتمامه بالحديث، لاهتمامه بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو هريرة يهتم بذلك ويحرص عليه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم أيضا بأبي هريرة، ففيه إكرام أهل الحديث، فيه إكرام أهل الحديث. فهذا نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، الذي نسب أهل الحديث إلى حديثه يهتم بأبي هريرة، لأنه يهتم بمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أين كنت يا بهر؟ فقلت له: أي كنت جنبا. كما في الرواية الأولى كنت جنبا وكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال: فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.